العربي الجديد بودكاست.
أعزائي المستمعين، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير. تعتبر غريزة البقاء أقوى أنواع الغرائز التي جبل عليها الإنسان، لذا يصنف علم النفس المراهقين الذين يحاولون الانتحار أو الذين ينتحرون بالفعل ضمن المرضى المصابين بمرض عقلي كامن يجعلهم يعانون أكثر من غيرهم من مشكلات التكيف مع الضغط النفسي المصاحب لكونهم مراهقين، مثل التعامل مع الرفض والفشل والانفصال والصعوبات المدرسية واضطراب العلاقات الأسرية، بحيث لا يتمكنون من إدراك أن بمقدورهم تغيير حياتهم إلى الأحسن، أو أن الانتحار ما هو إلا رد فعل دائم على مشكلة مؤقتة وليس حلا لها. الانتحار ليس ببعيد عن أي مراهق، لكن هناك عوامل قد تجعل البعض أكثر عرضة من غيرهم، واليوم سنتعرف على هذه العوامل وعلى كيفية التعامل مع هذه المشكلة إذا عرفنا بأن أحد أولادنا المراهقين ينوي إيذاء نفسه. معكم دكتور سمير قنوع في حلقة جديدة من برنامج إكسير على العربي الجديد بودكاست. إحصائياً تشيع محاولات الانتحار عند الإناث أكثر من الذكور، لكن تكون محاولات الذكور أكثر نجاحاً في الوصول إلى قتل النفس، وما يزيد في احتمال اللجوء إلى ذلك السلوك الإصابة ببعض المشاكل النفسية كالاكتئاب واضطراب القلق أو الاضطراب ثنائي القطب، خاصة في حال وجود تاريخ عائلي مرضي لاضطرابات المزاج تلك، مع وجود حالات انتحار حدثت فعلاً في إطار العائلة أو بين الأصدقاء. كما تشير القصة المرضية في نسبة كبيرة من الحالات إلى وجود تاريخ من الإساءة البدنية أو الجنسية أو التعرض للعنف أو التنمر أو نزاعات متكررة مع الأصدقاء المقربين أو أفراد الأسرة، خاصة النزاعات المتعلقة بالمثلية واضطرابات الهوية الجنسية في حال تعرض المراهق لعدم القبول من البيئة المحيطة. الإعاقات الجسدية أيضاً والأمراض المزمنة، خاصة إذا صاحبها سوء في استخدام العقاقير الطبية، قد تكون أحد الدوافع للجوء المراهق لإيذاء نفسه بغية إيقاف معاناته النفسية. وما يساعد على تنفيذ الأفكار الانتحارية وجود وسائل متوفرة في متناول يد المراهق كالأدوية والأسلحة النارية. نعرف جميعا أن التعامل مع المراهقين ليس بالأمر السهل، لكن علينا دوما أن ننتبه لسلوك المراهق دون أن نشكل بانتباهنا هذا أي ضغط على وضعه النفسي، وأن نكون قريبين منه مصادقين له كي نبقي على قنوات التواصل مفتوحة معه لتفاهم المشكلات التي يتعرض لها وللتفاهم حول طرق حلها، فنكون بذلك ملاذه الأول وعونه الدائم عندما يبدأ في المعاناة من أمر ما ويحتاج إلى الشكوى أو المساعدة. انتباهنا إلى المؤشرات التحذيرية لاحتمال قيام مراهق ما بالانتحار قد يساعدنا في تجنب وقوع هذا الحدث الأليم، وإليكم بعض الأمثلة. حديث المراهق مثلا عن الانتحار أو الكتابة عنه أو عن عدم جدوى البقاء على قيد الحياة إن كان على أوراق في درجه أو على دفاتره، أو تكرر كتابة أقوال تمجد الزهد في الحياة بشكل غير مناسب لعمره على وسائل التواصل الاجتماعي، أو كتابة عبارات تشير إلى احتمال معاناته من حزن أو كآبة. التفوه مثلا بعبارات نعتبرها مشككة خلال شجار أو جدل ما ضمن العائلة على غرار سأقتل نفسي، أو حسنا لن أسبب لكم مشكلات بعد اليوم، أو الانسحاب من التواصل الاجتماعي على صعيد الأصدقاء وأفراد العائلة والمقربين مع وجود علامات لاضطراب المزاج كالانطواء على النفس والانزواء لساعات طويلة، أو تغير روتين العادات اليومية في النوم والأكل والتوقف عن ممارسة هوايات سابقة كانت محببة كالرياضة أو الهوايات الأخرى. وشعورنا أيضا عند الحديث مع المراهق بأنه فاقد للأمل والطموح مع انعدام الرغبة والحيلة في حل مشاكله العائلية أو المدرسية. وعلى سبيل المثال أيضا اكتشافنا لتعاطي المراهق لأدوية نفسية أو للكحول والمخدرات أو اكتشافنا بأنه قد بدأ يتخلص من متعلقاته الشخصية المهمة لديه. كل ذلك يجب أن يقرع جرس إنذار للتعامل مع المشكلة بشكل جدي وعاجل. لكن ما الذي يجب علينا فعله عند معرفتنا بأي مما سبق؟ وما هو التصرف الأمثل؟ أولاً أعزائي، يجب أن نأخذ دوماً تهديدات المراهق بالانتحار على محمل الجد، وألا نعتبرها تمثيلية فقط من تمثيليات المراهقين، وهذا الخطأ وقع فيه كثيرون. وفي حال ساورنا مجرد الشك بأن أحد أولادنا لديه أفكار أو مخططات لإيذاء نفسه، فعلينا التحدث إليه مباشرة وأن لا نخشى من استخدام كلمة انتحار، فالحديث عن الانتحار لن يزرع الفكرة في رأس المراهق. علينا أن نطلب منه وبكل محبة الحديث عن مشاعره ونستمع له جيدا، ولا نرفض الاعتراف بمشاكله أو نستخدم أسلوب الانتقاد والمحاكمة، محاولين طمأنته دوما بأننا نحبه ونسعد بوجوده في حياتنا، وأن نذكره أنه ما من مشكلة إلا ولها حل، وأننا راغبون في مساعدته على إيجاد هذا الحل. في خطوة تالية علينا التوجه إلى الطبيب النفسي لطلب المشورة الفورية والعمل بمقتضاها في حال تطلب الأمر علاجا سلوكيا أو دوائيا، وأن ننتبه لاحقا لبعض الآثار الجانبية النادرة لمضادات الاكتئاب، خاصة في الأسابيع الأولى لتعاطي الدواء، فقد تزداد الأفكار الانتحارية حدة في تلك الفترة، لكنها تعود وتنحسر مع الاستمرار بالعلاج. علينا دوما محاولة الثني المراهق عن العزلة وتشجيعه على قضاء الوقت مع كل من قد يقدم له الدعم والمساندة من الأصدقاء وأفراد العائلة. ومن المهم خلال فترة المساندة تلك الوصول إلى طريقة لمتابعة نشاط المراهق على وسائل التواصل الاجتماعي لضمان عدم تعرضه للتنمر أو التشجيع على إيذاء نفسه من قبل بعض الأصدقاء. وتتيح القوانين في بعض الدول وصول الأهل والمشرفين الصحيين إلى محادثات ورسائل الطفل المراهق الذي قام بمحاولة انتحار بسبب تأثير بعض الأصدقاء عليه. ومن باب الدعم لخطة العلاج علينا التشجيع على اتباع نمط حياة صحي بتناول الطعام المتوازن وممارسة التمارين الرياضية والحصول على قسط كاف من النوم بصورة منتظمة، مع التشجيع على المشاركة في الأنشطة وممارسة الهوايات. وكما أسلفت، سهولة الوصول إلى أدوات الانتحار تزيد في احتمال قيام المراهق بمحاولة ناجحة، لذا فالاحتفاظ بالأسلحة النارية والمواد الكحولية والأدوية في مكان آمن أمر في غاية الأهمية. كلمة أخيرة، التفكير في الانتحار عند المراهق هو وجود أفكار وخطط حول الانتحار، أما السلوك الانتحاري فينطوي على كل عمل يهدف إلى إيذاء النفس كالمبادرات الانتحارية مثل التحضير للعمل نفسه ومحاولات الانتحار الفعلية وصولا إلى عمل تام يؤدي إلى الوفاة، وفي هذا خسارة لفرد في المجتمع قد يكون معولا على ذكائه وقدراته لتطوير وخدمة هذا المجتمع. وقد ساعد انتباه الأهل والمعلمين في المدارس ووجود هيئات مختصة بمعالجة هذه الحالات إلى منع الكثير من المراهقين من إيذاء أنفسهم. ومن هذا المنطلق فالوعي لهذه المشكلة وحسن التصرف في حال وجودها هما أساسا الوقاية. وقانا الله وإياكم شر تلك الحوادث، وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة دمتم بوافر صحة وأمان.